أمور العظام، ذكر الحين والوقت ذكر لما يحصل فيه، ولا يكون هذا إلا في الأمور العظيمة. وإذ قال الله فيه نسبة القول إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك الكلام، وكذلك النداء، وكذلك المناجاة، فهذا كله نؤمن به ونعتقده ولا نكيفه ولا نمثله. الكلام والقول والنداء والمناجاة كل هذا ثابت في النصوص. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فنسبه نسب عيسى إلى أمه لأن المقام مقام نفي الألوهية عنه، والإله لا يصلح أن يكون مولودا، بل الإله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس، جاء بعد الهمزة همزة الاستفهام، همزة السؤال، جاء بعدها الفاعل، وأحيانا يأتي بعدها الفعل. أأنت قلت للناس، هذا يختلف عن أقلت للناس. أقلت هذا سؤال عن الفعل، وأما أأنت قلت هذا سؤال عن الفاعل وهو القائل. والمقصود هنا السؤال عن القائل وهو عيسى عليه السلام. أأنت قلت للناس، أي لبني إسرائيل الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. مناسبة هذه الآية لما قبلها كما ذكرنا في المرة الماضية أن سؤال عيسى عليه السلام هو أنموذج لسؤال الرسل، فإن الله عز وجل يسأل الرسل ماذا أجابكم أقوامكم، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فذكر هنا عيسى لأن أهل الكتاب جعلوه إلها كما جاء في هذه السورة. وبدأ الله تبارك وتعالى ذكر عيسى بذكر النعمة عليه، والمنعم عليه لا يكون إلها، فالآيات المتقدمة كلها في ذكر النعمة على عيسى. الآن هذا معطوف على ما تقدم، فبعد أن ذكره الله عز وجل بنعمه عليه، فمن المناسب أن يأتي إلى الشق الآخر وهو اتخاذه إلها من دون الله عز وجل. وكما ذكرت لكم في المرة الماضية أن هذه الآيات تفصيل لقوله تعالى في سورة الزخرف إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، أنعمنا عليه الآيات المتقدمة. الآن إن هو إلا عبد، تقرير العبودية، فالمنعم عليه لا يكون إلها. ولذا كانت النعم، نعم الله تبارك وتعالى، من أدل دلائل التوحيد. نعم الله تبارك وتعالى من أدل دلائل التوحيد، كما في سورة النحل. سورة النحل هي سورة النعم، وفيها تقرير التوحيد بأحسن تقرير، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مع أن هذه السورة سورة النعم. فالنعم أعظم دلائل التوحيد، أو من أعظم دلائل التوحيد. ولذلك العلماء يلخصون دلائل التوحيد في أمرين: الكمال والإنعام. الكمال والإنعام، الكمال كمال صفاته سبحانه وتعالى، والإنعام نعمه سبحانه وتعالى. فدلائل التوحيد في كلمتين: الكمال والإنعام. فلما ذكر الله تبارك وتعالى نعمه على عيسى هنا: انتفى أن يكون عيسى إلها، فسأل الله تبارك وتعالى عيسى هذا السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي وأنت من المنعم عليهم؟ قال سبحانه: تنزيه لله تبارك وتعالى عن الشرك. فالله تبارك وتعالى ينزه عن النقص وينزه عن الشرك، ينزه عن الشريك. قال سبحانك، وسبحان اسم مصدر، والمصدر تسبيح، وكل من المصدر واسم المصدر ينصبان بفعل محذوف، فالتقدير أسبح سبحانك، فهذا يكون منصوب على المصدر، فلا يأتي إلا منصوبا. قال سبحانك، أي تنزيها لك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فليس لمخلوق حق في الألوهية، ليس لمخلوق حق في الألوهية. الألوهية من حق الله عز وجل وحده. ما يكون لي، ما يكون يعني هذا مستحيل، ما يكون لي، هذه يكون التي تسبق لام الجحود، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم. فاللام هذه تسمى لام الجحود، تكون مسبوقة بما كان أو ما يكون. وسميت لام الجحود أي أن هذا مستحيل، أي أن هذا مستحيل. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فليس لمخلوق حق في الألوهية. الألوهية حق الله تبارك وتعالى وحده، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. ثم قال عيسى عليه السلام، وهذا في غاية الأدب: إن كنت قلته فقد علمته، نعم، فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى وإلهام لإتمام الجواب، إلهام لإتمام الجواب. وإذا كان هذا أحيانا يحصل بين البشر، المدير مثلا يسأل من هو تحت مسؤوليته، يا فلان فعلت كذا وكذا، فيقول له يا سيدي أنت تعلم هذا، فهذا يكون من الأدب. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى. فذكرت هنا نفس المخلوق ونفس الرب سبحانه وتعالى، وهما متساويتان في اللفظ، نفس ونفس، نفسي نفسك، نفسي ونفسك، والمعنى معروف، ولكن الكيف مجهول. وهل النفس هي الذات؟ سبق أن ذكرنا هذا قبل، وأن هذا فيه يعني خلاف بين أهل السنة، إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلمة الذات يعني ليست من العرب العرباء، فالعرب يعني الفصحاء ما كانوا يتكلمون بكلمة ذات، وإنما يتكلمون بكلمة إيش؟ بكلمة نفس. فشيخ الإسلام يقول كلمة ذات هذه يعني غير مشهورة عند العرب، وإنما المشهور هو كلمة نفس. قال وأما كلمة خبيب، كلمة خبيب بن عدي لما قال وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله، قال الذات هنا بمعنى جنب، يعني وذلك في جانب الله عز وجل، يعني أنا أفعل هذا ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، فيكون في جنب الله. فليست الذات هنا التي يتكلم عنها من يقولون الذات. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهو نفس جواب ليش؟ نفس جواب الرسل في أول الآيات، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فعيسى عليه السلام تمم بنفس الجواب، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. تأمل كيف قال عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني، أمرتني، فلم يقل مثلا ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله، وإنما قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى أمره. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهذا أعظم الأوامر، أعظم الأوامر على الإطلاق، الأمر بالتوحيد وبعبادة الله عز وجل وحده، وأعظم المناهي النهي عن الشرك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، الألوهية والربوبية. فإذا كان هو ربنا سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق العبادة، أن اعبدوا الله ربي وربكم، فالكل مربوب لله تبارك وتعالى. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. لما كان بينهم كان يشهد على أعمالهم بحسب الظاهر. فلما توفيتني، وقد سبق الكلام عن الوفاة، وفاة عيسى عليه السلام في سورة آل عمران عند قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. وأكثر المفسرين على أن الوفاة هنا وفاة نوم، أي أنه أنامه الله عز وجل ثم رفعه نائما. أكثر المفسرين على أن الوفاة هنا وفاة نوم لا وفاة موت. واستنبط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظم، لأنه لما عرج به إلى السماء عرج به في اليقظة. نعم، وهذا استنباط يعني جيد. فرفع عيسى نائما ورفع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقظا. قال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كنت أنت الرقيب عليهم بالخصوص وعلى كل شيء شهيد، فخصهم بالذكر ثم عمم علم الله عز وجل وعموم علمه وشهادته على كل شيء ورقابته لكل شيء. كنت أنت الرقيب عليهم ثم عمم وأنت على كل شيء شهيد. ثم فوض الأمر إلى الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك. والعبودية هنا عبودية قدرية، لا عبودية شرعية، لأن العابد شرعا لا يعذب. إن تعذبهم فإنهم عبادك، عبادك من ناحية القدر، فكل مخلوق عبد لله تبارك وتعالى قدرا، وهو الذي قال الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وإن تغفر لهم، كيف قال وإن تغفر لهم مع أنهم أشركوا بالله عز وجل؟ والمشرك لا يغفر له. نقول: هذا تعليق، هذا شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع. هذا شرط، والتعليق على الشرط لا يقتضي الوقوع. نعم، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وطبعا بعضهم يورد هنا كيف ختم الله تبارك وتعالى الآية بهذين الاسمين العزيز الحكيم، مع أنه سبحانه قال: وإن تغفر لهم. فكان من المناسب مثلا أن يقال: فإنك أنت الغفور الرحيم. والجواب كما قال ابن القيم رحمه الله: أن المقام مقام عزة، مقام عزة لله تبارك وتعالى، ومقام قهر وغلبة، فلا يملك أحد في هذا اليوم شيئا. فمن المناسب أن تختم هذه الآية: فإنك أنت العزيز الحكيم، علاوة على أنه قد ذكر في هذه الآية التعذيب والمغفرة، وهذه وهذا تنبيه مهم. فهذا الختام ليس فقط لي وإن تغفر لهم، وإنما هو ختام للآية بما اشتملت عليه من الإيش، إن تعذبهم وإن إيش وإن تغفر لهم. فهذا يناسبه ماذا؟ العزة والحكمة. الحكمة كيف أن الله تبارك وتعالى يعني قسم الناس إلى معذب وإلى مغفور له، فالله تبارك وتعالى له الحكمة في هذا. فالختام للآية جميعا وليس لجزء منها، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والعزة كما عرفنا عزة قهر وعزة قدر وعزة امتناع. عزة قهر يعني غلبة، وعزة قدر أي شرف، وعزة امتناع. فهو سبحانه وتعالى ممتنع، فلا يصل إليه أحد بأذى ولا بضرر سبحانه وتعالى. والحكيم من الحكم ومن الإحكام. الحكيم من الحكم، فهو سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، ومن الإحكام أي إحكام الأمر على ما شاءه وأراده سبحانه وتعالى. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فذكر سبحانه وتعالى الصدق وحده. نعم، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. حمك الله. فالذي ينجو في هذا اليوم هو الموحد. فالموحد صادق، الموحد صادق، والمشرك كاذب. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فكما أنه يعني يختصر السبيل في مواضع من القرآن أن النجاة بالصبر، فكذلك هنا النجاة بالإيش؟ بالصدق. هذا يوم، هذا مبتدأ ويوم خبر، وفي قراءة نافع وحده هذا يوم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والفرق بينهما أن يوم هذا خبر مرفوع، ويوم ظرف، وهو في محل الإيش، وهو في محل الخبر. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها يعني في أصول أشجارها، بلا أخاديد ولا حفر. تجري أنهارها بلا أخاديد، ما في مجرى، وإنما تجري سارحة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم. فهذا أعلى نعيم الجنة، أعلى نعيم الجنة الرضوان، ورضوان من الله أكبر. فهذا كما في سورة التوبة ذكر سبحانه وتعالى الجنات ثم قال: ورضوان من الله أكبر. فكذلك هنا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم ذكر سبحانه وتعالى رضاه عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالجزاء من جنس العمل. فهل رضيت عن الله عز وجل؟ إذا رضيت عن الله عز وجل كما في الحديث المشهور: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فإذا رضيت بالله وعن الله حصلت على رضوانه سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وهو نفس الختام الذي في سورة التوبة بزيادة هو، ذلك هو الفوز العظيم، وهنا ذلك الفوز العظيم. فالفوز العظيم الجنات والرضوان، هذا هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. مناسبة هذه الآية لها مناسبة قريبة ومناسبة بعيدة. أما المناسبة القريبة ففيها الرد على النصارى في زعمهم أن المسيح إله. كيف ذلك؟ المسيح مملوك، مملوك لله عز وجل، والمملوك لا يصلح أن يكون إلها. فهذه المناسبة ليش؟ المناسبة القريبة، لأن القصة كانت في عيسى عليه السلام. وأما المناسبة البعيدة: لله ملك السماوات والأرض، أي أنه يحكم ما يشاء، كما في هذه الإيش؟ في هذه الصورة التي هي صورة الأحكام، فإن هذه الصورة اشتملت على أحكام كثيرة في الحلال والحرام، وغالب الصور التي يذكر فيها الأحكام تختم بالملك، كما في صورة ليش؟ البقرة. صورة البقرة صورة مليئة بالأحكام، ولذا جاء في آخرها: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. ما ولا من؟ بعض أهل البلاغة قالوا يعني غير العقلاء في السماوات والأرض أكثر من ليش؟ أكثر من العقلاء، فغلب جانب غير العقلاء. هذا الذي قاله أهل البلاغة. ونقل الشيخ ابن عثيمين عن ابن القيم شيئا قال: وهذا لا يوجد في كتاب. نقله عن ابن القيم في الفوائد، قال: وهذا لا يوجد في كتاب، وإنما هذا من الله عز وجل، لا يعرف أهل البلاغة. قال: يعني إذا ذكر ما فهو يشمل الأعيان والأحوال، يشمل الأعيان والإيش؟ والأحوال، ليس فقط الأعيان الشخوص، وإنما يشمل الأعيان وأيضا الإيش؟ والأحوال، الأحوال والصفات وما عليه المخلوقات. فهذه فائدة ما أنها إذا ذكرت فهي تشمل الأعيان والأحوال. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، يعني ما فيهن من أعيان ومن أحوال. فالله عز وجل هو الذي هو مالك الأعيان وهو مالك أحوالهم من إيمان وكفر ومن طاعة ومعصية، فهو سبحانه وتعالى يملك الأعيان ويملك الأحوال، وهو على كل شيء قدير. فهو المالك، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. هذا مناسب للملك، لأن ملك بدون قدرة هذا عجز. فهو سبحانه وتعالى يملك كل شيء وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. بعض الناس يقول: وهو على ما يشاء، وهو على ما يشاء قدير. فبين الشيخ أن هذا غلط، بل نبقى على هذا العموم، وهو على كل شيء قدير، فإنه سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. وأما في قصة الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار، والله عز وجل يقول له: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال: يا أتهزأ بي وأنت الملك؟ قال: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. فهذا لا ينفي هذا العموم، فهو سبحانه على ما يشاء قادر، وهو أيضا قادر على ما لا يشاء. فليس هناك تقييد، وإنما هذا يعني ذكر لبعض أفراد العموم. فهو سبحانه على ما يشاء قادر، وعلى ما لا يشاء قادر أيضا. فإذا هذا العموم يعني مقدم، وليس الذي هناك تخصيصا لهذا العموم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله. إيش أيضا؟ وإيش اللي قبله يا حمد؟ قال هذا أيضا مما يخاطب. فالخطاب المتقدم كان عن النعم، الخطاب المتقدم عن النعم، وهذا أيضا اللي هو الخطاب عن ليش؟ عن الألوهية والعبودية. قال هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله. قال وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. تهديد للنصارى، وهذا التهديد يعني يكون في الدنيا والآخرة، وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله قتادة وغيره. واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى هذا يوم، يعني يريد أن يقول أن هذا يكون يوم القيامة، أن هذا القول يعني قول الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس، أن هذا يكون يوم القيامة. والدليل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا القول الأول. فإذا قاله قتادة حط عليه رقم واحد. الثاني، وقال السدي هذا الخطاب والجواب في الدنيا، هذا الخطاب والجواب في الدنيا. واختاره ابن جرير وقال هذا هو الصواب، وكان ذلك حين رفعه الله إلى السماء. يعني أن الله عز وجل قال لعيسى هذا الكلام لما رفعه إلى السماء. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين، أحدهما أن لفظ الكلام لفظ المضي. إيش يعني لفظ المضي؟ وإذ قال الله يا عيسى خلاص، قالوا هذا مضى. والجواب على هذا أن الأسلوب الماضي يستخدم ويكون المراد به تحقق ليش؟ تحقق الوقوع، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى هذا بصيغة الماضي وهو لم يقع بعد، وإنما المراد أنه متحقق ليش؟ متحقق الوقوع. والشعراوي له نكتة في هذا، يقول الزمان هذا عندنا بس، أما عند الله عز وجل ما في زمان. نعم. قال والثاني قوله إن تعذبهم وإن تغفر لهم، إن تغفر لهم الدلالة منه أنه لا مغفرة لمشرك يوم القيامة، وإنما يكون هذا إيش؟ يكون هذا في الدنيا حيث هم أحياء، ويمكن أن يتوب الله عز وجل عليهم فيغفر لهم. هذا استدلال ابن جرير. قالوا إن تغفر لهم الدلالة منه لأنه لا مغفرة لمشرك يوم القيامة، فإذا يكون هذا القول إيش؟ في الدنيا. يقول ابن كثير وهذان الدليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت. قال ومعنى قوله إن تعذبهم وإن تغفر لهم معناه التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه، يعني لا يقتضي وقوع المغفرة، قال وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه. قال والذي قاله قتادة وغيره والأظهر والله أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد. وقد روي بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ ابن عساكر، تقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف إسناده ضعيف، فيه أبو عبد الله بن أبي السري وهو له صدوق له أوهام كثيرة. قال وقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، كما قال ابن أبي حاتم، تقول هذا إسناده صحيح، وذكر بإسناده عن أبي هريرة قال يلقى عيسى حجته، ولقاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فهذا حديث مرفوع أن الله عز وجل وفقه ولقاه هذا الجواب، ولقاه هذا الجواب، وهذه نعمة عظيمة أن يسدد الإنسان في لسانه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول إيش؟ اللهم اهد قلبي وإيش؟ وسدد لساني. نعم. وفي الحديث الآخر وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. قال وقوله إن كنت قلته فقد علمته، أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته. إلى أن قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، قال أبو داود الطيالسي هذا في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا. إيش معنى غرلا يا أحمد؟ إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، غير مختونين، هذه القطعة التي تقطع من الإنسان هذه ترد إليه فيبعث بكل ما خلق عليه، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. طيب ونبينا صلى الله عليه وسلم، تقول أما على طريقة من يقول أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه فالجواب سهل، المتكلم من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدخل في عموم خطابه، فعندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول خلائق يكسى إبراهيم لا يعني أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون كسي قبله. نعم. وأما على غير هذا فطبعا ذكروا في ذلك تأويلات، ويعني كون إنسان ينال ثوابا قبل إنسان آخر لا يعني أنه أفضل منه في كل شيء، لا يعني أنه أفضل منه في كل إيش؟ في كل شيء، بل قد يكون نال هذا الثواب لشيء معين اختص به وغيره يكون أفضل منه إجمالا. نعم. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول أصحابي، يبين ذلك الرواية الأخرى، يعني من أصحابي أي أنهم كانوا موجودين بيننا يعني. والرواية الأخرى أمتي، هذه أوضح، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال وقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام يتضمن أمرين. الأمر الأول رد المشيئة إلى الله عز وجل، والأمر الثاني التبري من النصارى. التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنا ما أدري ماذا يكون جوابهم عن هذه الآية. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. كيف يجيبون عن هذه الآية في القرآن؟ طبعا كونهم لا يؤمنون بالقرآن، هذا لا يعفيهم من السؤال. نقول لهم ابحثوا في أي كتب أخرى ستجدون مثل هذا الكلام، بل ربما في الأناجيل، في أناجيلهم التي لا يعترفون بها تجد هذا، كما في إنجيل برنابا وغيره. نعم. قال وهذه الآية اللي إن تعذبهم فإنهم عبادك، رد المشيئة لله عز وجل، وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب. ما شأنها وما نبأها؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة إلى الصباح يرددها، ليلة كاملة قام بهذه الآية. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده، والحديث في صفة الصلاة للشيخ الألباني، الكتاب الأصل مجلد الثاني صفحة 534، وهو حديث صحيح. عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، يعني يقرأها، يركع ويسجد ويقوم يقرأها. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا مثل الحديث المشهور، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. بشارة عظيمة ودعوة إلى تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد، التحقيق، تحقيق التوحيد، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه. ولذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء عظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قال طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى، وهو الإمام يحيى القطان، قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة. هذه ما بتنساها يا حمد. جسرة بنت دجاجة مع أنها تابعية إلا أن القول فيها من ناحية التعديل سيء. قال فيها البخاري يعني عندها أعاجيب. وغير البخاري وأوردها الإمام الذهبي في الضعفاء وابن حبان مع أنه تكلم فيها إلا أنه أوردها في الثقات على طريقته في توثيق المجهولين. وهذه جسرة لم يروى عنها إلا قدامة بن عبد الله ورجل آخر. طبعا لو كان روى عنها ثلاثة كان مشاها الشيخ الألباني. الشيخ الألباني من ذكره ابن حبان في الثقات ويعني من هؤلاء الذين فيهم كلام مجاهيل الحال إذا روى عنه ثلاثة فيمشي. هذه لم يروى عنها إلا راويان. فجسرة هذه هي مشكلة هذا الحديث. فمن أجل هذا أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 6037 وذكر هناك يعني علما جما لمن أراد أن يرجع إليه. فالمهم تعرف أن جسرة هذه مع أنها تابعية والجهالة في التابعين يعني قليلة إلا أن البخاري نفسه تكلم فيها قال عندها أعجيب. أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة فسمعت أبا ذر يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليل في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلوا فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه يصلي. قال فجئت فقمت خلفه فأومى إلي بيمينه فقمت عن يمينه ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومى إليه بشماله فقام عن شماله. هذا هو المخالفة. إذا رقم المخالفات يا حمد الشيخ الألباني رد على واحدة واحدة. فقام عن شماله والمعروف هذا خلاف يعني ما في حديث جابر وجبار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعهما خلفه. لكن ما أدري أنا أحتمل احتمالا ربما يكون هذا مثلا كان في أول الأمر وهو الذي استدل به ابن مسعود وبقي عليه. ابن مسعود لما كان يصلي مع اثنين كان يخلي واحد عن يمينه وواحد عن شماله وكان في ركوعه يطبق. عرف يعني يطبق بدلا أن يضع اليدين على الركبتين يضع الكفين ووضعهما بين ايش بين ركبتيه. كيف عند الركوع قم اركع احسنت لا تدخلهم شيء بين الركبتين. ايوه هو هذا يسمى التطبيق يا ابن مسعود. فربما في هذه الواقعة يعني ما أدري ربما يكون هذا ويكون هذا هو دليل ابن مسعود على ما هو عليه. المهم أن الشيخ الألباني ينتقد هذا ويقول هذا خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الانتقاد الثاني فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو. تبيش فائدة الإمام إذا كان هذا. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أنسله ما أراد إلى ما صنع البارحة. فقال ابن مسعود بيده لا أسأل عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال دعوت لأمتي. قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. سبحان الله الأحاديث اللي فيها شيء. نعم. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. هذه المخالفة الثالثة. ها؟ وين تركوا الصلاة؟ أي طلعة تركوا الصلاة؟ يعني المشهور اتكلوا يعني. طيب هذه قريب. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. نعم. وهذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قابله عمر فضربه في صدره وقال إذن يتكلوا، فقال يعني خلهم. نعم. قال فانطلقت معنقا أي مسرعا قريبا من قذفة بحجر، فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادات، فناداه أن ارجع فرجع. وتلك الآية إن تعذبون فإنهم عبادك، طبعا هذه يعني يدل عليها الحديث الذي قبلها وكذلك الحديث الذي بعدها وهو في صحيح مسلم. قال ابن أبو حاتم هذا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال اللهم أمتي وبكى، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، بشارة عظيمة نسأل الله من فضله. الذي بعده وقال الإمام أحمد هذا منكر تحت السلسلة الضعيفة 5461 5461. فإذا هذا حديث حذيفة هذا حديث منكر فيه إن ربي عز وجل استشارني في أمتي. الشيخ الألباني ينكر هذا جدا، قل كيف الله عز وجل يستشير؟ 5461. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. انظر إلى هذا التفسير الجميل واحفظه وإن كان إسناده ضعيف يا حمد. قال ابن عباس يوم ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. وقد روى ابن أبي حاتم هذا صحيح، ثم ذكر بإسناده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتجلى لهم الرب تعالى فيقول سلوني سلوني أعطكم، قال فيسألونه الرضا فيقول رضايا أحلكم داري ولا أحلكم، أحلكم يعني رضا، رضا الله عز وجل هو الذي أحلهم ليش الجنة، رضايا أحلكم داري، فلا حلول في داره سبحانه إلا برضاه، رضايا أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسألوني أعطكم، فيسألونه الرضا قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم. وقوله ذلك الفوز العظيم أي هذا هو الفوز الأكبر الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. وكما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال وقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها، المالك المتصرف، كما في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، هذا خالقهم، ملك الناس، حاكمهم الذي يحكم فيهم، إله الناس، المتصرف فيها القادر عليه، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحب، فلا إله غيره ولا رب سواه. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على سورة المائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.